الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، حديثنا في هذا المقام إن شاء الله عن وقفات مع شهر شوال، وقفات مع شهر شوال حثا على الخير وترغيبا فيه وتحذيرا من الشر وزجرا عنه. فالله عز وجل توج أعمال الناس في شهر رمضان بأعمال ختامية، وذيل هذا الشهر المبارك بشعائر إسلامية. فمما جعل ختاما لهذا الشهر المبارك زكاة الفطر، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فرضها لماذا؟ حتى تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث والخلل في صيامه وقيامه، وتكون أيضا في الجانب الآخر طعمة ومواساة للفقراء والمساكين، حتى تعم الفرحة جميع المسلمين فقيرهم وغنيهم. ومما جعل ختاما لهذا الشهر المبارك التكبير، وهو إعلان لتعظيم الله عز وجل في قلوب وألسنة المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبر الناس ربهم وعظم الناس إلههم وحمدوه على أن بلغهم ختام هذا الشهر وختام أعماله، فكان هذا من التتويج المبارك للشهر المبارك. وكذلك جعل خاتمة لهذا الشهر المبارك صلاة العيد، فإنها شعيرة ظاهرة يجتمع الناس إليها من أحياء شتى، لا أقول من بيوت شتى، يجتمعون إلى الفضاء، إلى المصلى، إلى الجبانة، فيتعارفون ويتزاورون ويفرح بعضهم بفضل الله أمام بعض. نعم، في الصحيحين عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بإخراج الحيض وذوات الخدور، يعني المخدرات في بيوتهن، الأبكار التي دنا زواجهن، فيحبسن في البيوت لمهنة المنزل ويمنعن من العمل خارج المنزل. هؤلاء النسوة يخرجن مع الخارجين. نعم، لماذا؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أنه يعتزل الحيض المصلى، شعائر ظاهرة، شعائر إسلامية ختم بها هذا الشهر المبارك. وكذلك أيها المؤمنون، ذيل الله عز وجل هذا الشهر المبارك بقربة وعبادة يفرح بها أهل الإيمان الذين ينتقلون من قربة إلى قربة ومن طاعة إلى طاعة، ألا وهي صيام الست من شوال. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أكرم بهذه من منح وهبات وعطايا لأهل الإيمان، لأهل العمل الصالح. معاشر المؤمنين، الحكم في صيام الست من شوال الاستحباب، الاستحباب وكونها قربة وطاعة ونافلة لا يرغب عنها من كان يحب الثواب والأجر من الله، لأنها ستة أيام قلائل معدودة يكمل بها العبد دهره في ثواب وأجر الصوم لا في عمله، فإن صيام الدهر على وجه العمل حرام، وصيام الدهر على وجه الثواب والأجر من الله مباح، ويكون ذلك بصيام رمضان إذ هو يكافئ 10 أشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وإذا أضاف العبد المؤمن إليها 6 من شوال كان كصائم الشهرين المكملة للعشر التي قد تقدم صيامه إياها بصيامه رمضان، ويكون حينئذ مكملا لصيام العام. وإذا داوم على هذا العمل كان كمن يصوم الدهر لا في العمل ولكن في الثواب والأجر والفضيلة. أنعم بهذا من عطاء من الله رب العالمين. نعم أيها المؤمنون، الحكمة من صيام الست من شوال ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجعل صاحبه والقائم به، يعني صيام الست من شوال، مكملا لصيام الدهر في كل عام، ثوابه كثواب من صام العام وكثواب من صام الدهر كله. نعم، ألا تحبون أن يثيبكم الله؟ ألا تحبون أن يمنحكم الله؟ فاحرصوا على الطاعة بعد الطاعة. نعم، إن من فضائل صيام الست من شوال ما سمعتموه أن العبد يحوز ثواب صيام الدهر إذا كان مواظبا على صيام هذه الست مع شهر رمضان. وإن من فضائل الصيام الست من شوال أيها المؤمنون أن العبد يلحق بركب القانتين من المؤمنين، فإن القنوت له 10 معاني. من معاني القنوت المعتبرة شرعا ولغة دوام الطاعة، الاستمرار في القربات، المداومة على الخيرات. وهذا الصائم للست من شوال ما إن انتقل من صيام شهر رمضان غير ملول ولا كسول إلا وهو يحدث نفسه بصيام الست من شوال، وأنها سنة يحب أن يحييها، فيدخل في وصف القانتين من المؤمنين. ولذلك وصف الله مريم عليها السلام وهي من أهل الجنة ومن أهل دار السلام أنها أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي الذين يداومون على طاعة الله رب العالمين. نعم أيها المؤمنون، وأعظم كرامة دوام الاستقامة، دوام العمل الصالح لا يمل ولا يكسل، لأن العمر قصير والله أعلم بآجالنا، متى ترد علينا، متى يبغتنا الموت، فحينئذ هنيئا هنيئا لمن كان حريصا على الازدراع في هذه الحياة الدنيا يزدرع عملا صالحا ويعرض عما لا ينفع في الدار الآخرة. نعم، مما ينفع في الدار الآخرة أن يحرص على طاعة ربه، فإن صيام الست من شوال من فضائله أنه يدخل في الأدلة العامة في فضائل الصوم. ألا ترى أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا يشمل صيام رمضان. ويشمل صيام الست من شوال، ويشمل صيام التسع من ذي الحجة، ويشمل صيام الاثنين والخميس، ويشمل أيضا صيام الأيام البيض في منتصف الشهر، ويشمل سائر القربات إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا حدثك الكريم عن عطائه، لو تخيلت ما تخيلت من عطاء الله وثوابه وجزائه على الأعمال الصالحة، لا سيما الصوم والصبر، ما استطعت أن تدرك ذلك. نعم، هكذا صيام الست من شوال يدخل العبد في فضائل الصوم العامة وفضائل النوافل العامة التي هي من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد. وإذا أحب الله العبد سدده في سمعه، سدده في لسانه، سدده في بصره، سدد خطاه وبطشه بيده، يسدد سائر الجوارح له، يمنحه التوفيق، يمنحه السداد. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، تقرب الناس بصوم شهر رمضان وهو واجب وفريضة، ولا أحب إلى الله من الفرائض والواجبات، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يوفقه الله ويسدد منه الجوارح. نعم، كل هذا بالاجتهاد في العمل الصالح، والاجتهاد في نوافل القربات والطاعات. نعم أيها المؤمنون، إن صيام الست من شوال من فضائله أنه يبتعد بالعبد عن صفات أهل الكسل والخمول والاستثقال للطاعات. أولئك القوم الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من يواظب على الطاعات يخرج من هذا الوصف الذميم. نعم، ويخرج من وصف من قيل فيه ممن يهرع إلى المنكرات وإلى المسكرات بعد الشهر المبارك، كما قيل: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تحنو إلى مشتاقي، ما كان أطوله على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. نعم، يفرح بانسلاخ هذا الشهر ليعود إلى مزاولة المجاهرة بالمنكر والمسكر وسائر المحرمات. من كان يواظب على الست من شوال ويصومها تعبدا وتقربا يبتعد عن وصف المتثاقلين بالطاعات، المستثقلين للقربات والأعمال الصالحة. ها هو قد خرج من صيام فريضة، وها هو يحدث نفسه بالصيام الست من شوال، فهو إن شاء الله من القانتين، وهو بعيد عن وصف المتثاقلين عن الأعمال الصالحة. ألا تعلم أيها المؤمن أن صيام الست من شوال دليل إن شاء الله على قبول صيام العبد في رمضان؟ أحب الله هذا العبد فصام رمضان ثم انتقل إلى الست من شوال، هذا بإذن الله دليل وقرينة على تقبل الثواب في رمضان. ولذلك قال بعض العلماء السابقين المؤمنين: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من شؤم السيئة السيئة بعدها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يتحدث عن صيام الست من شوال: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أو قال في آية أخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الحافظ ابن رجب: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن من ذلك الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. نعم، يعود إلى قطع الصلاة بعد أن كان من أهل الصلاة في رمضان، يعود إلى الحرام بعدما تركه في رمضان، يعود إلى المجاهرة بالمنكر بعدما تقرب إلى الله بترك هذا في رمضان. ما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. نعم أيها المسلم، لك أن تسأل عن بعض أحكام صيام الست من شوال، ولأجل أن السامع للخطبة لا يتكلم في خطبته فيكفيك الخطيب إن شاء الله التساؤل والجواب للإفادة والنفع إن شاء الله. إن سألت يا عبد الله عن الحكمة من صيام الست من شوال، فالحكمة إما في العدد وإما في الشهر، فإن كان في العدد فلأنها ست، والحسنة بعشر أمثالها تكون كستين يوما مكملة لصيام العام، إذ أنت قد صمت شهرا والشهر بعشرة أمثاله فتكون كصائم العام كصائم العام، وإذا فعلت هذا في كل عام تكون كصائم الدهر. وأما تخصيص هذه الست بشوال واختيار هذا الشهر، نعم بعد شهر رمضان، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: وأما تخصيص الصيام للست بشهر شوال كما قال أهل العلم، لأن العبد لا يزال حديث عهد بطاعة فيسهل عليه الصوم لأنه صام شهرا كاملا، فإذا جاء إلى الست لم يظنها شيئا، لم يراها شيئا بجانب الشهر، أعني في تحمل المشاق في نهار الصوم، لأنه قد ألف الصيام وهو حديث عهد به فيخف عليه، وهذا أرفق به وأرحم له، وكذلك هو دليل على المبادرة في طاعة الله خشية فوات الأوان وخشية الموت قبل تلافي الأعمال الصالحة، هكذا قال أهل العلم. وإن سألت عن وقت هذه الست هل تصام في شوال أو في سائر الشهور إلى شعبان، فالجواب واضح من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، بيد أن هذا بعد كونكم تعلمون أنه قول عامة أهل العلم، قال طائفة من أهل العلم وقولهم مردود شاذ: إنه يجوز أداء الست من شوال في العام كله، على معنى أن من في حديث أبي أيوب ثم أتبعه ستا من شوال، من للابتداء يعني يبتدئ صيامها من شوال وينتهي في شعبان من السنة القادمة، وهذا قول لا دليل عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ست من شوال، فجنسها من شوال. وهذا يجر إلى سؤال آخر: علمنا أن أداءها في شوال، فهل يجوز قضاؤها في غيره لمن فاتته هذه الأيام؟ الجواب لا، لا، إما أن يصومها أداء في شوال وإما أن لا تقضى في غيره. وبعض القربات كالفرائض وبعض النوافل تقضى إذا فات وقتها، لكن الست من شوال جنسها شوال، فإذا فاتت العبد بعذر أو بغير عذر فلا يقضيها في غيره من الشهور. ولذلك تجدون جماهير المسلمين من فاتته منهم الست من شوال فلا تراه يقضيها في المحرم أو في الربيع أو في الجماد أو في رجب وشعبان، لأن جنس هذه الأيام هو من شوال، هو من شوال. اللهم إلا أن من تركها لعذر كمرض ولم يستطع القيام بالصيام في هذه الأيام فإن له ثوابا عند ربه. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحديث فيه نعم كلام، وللفظ المرض شواهد نعم في خارج الصحيح. فإذا مرض العبد ولم يستطع القيام بصيام الست من شوال فيرجى له الثواب من ربه، فإن الله واسع المغفرة كما أنه واسع الثواب أيضا. نعم يثيبه لأنه لم يترك صيام الست من شوال هكذا عمدا وقصدا، وكان قلبه متعلقا بها رغبة وحرصا وأداء، لولا أنه حيل بينه وبين ذلك فحينئذ له ثواب من الله، فإن الله عز وجل يثيب على النية قبل ثوابه على العمل. نعم، هكذا يثاب، ولذلك لا يقضي. من تركها لعذر لا يقضي، لأن له ثوابها إن شاء الله. وأما من تركها لغير عذر فكيف يقال بالقضاء؟ كيف يقال بالقضاء؟ وإن سألت أيها المؤمن عن تعيين هذه الست، هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ فالجواب لك هذا كله، لك هذا كله. وهذا قول المحققين من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي ووكيع بن الجراح وجمع من أهل العلم كعبد الله بن المبارك وغيره، يقولون لا بأس بصيامها في أول الشهر وفي وسطه لمن كان مشغولا بالعيد وأعماله، نعم، والزيارات والسفريات، وكذلك في آخر شوال لك هذا كله. نعم، بيد أن صيامها في أول الشهر أعون لك وأقدر لك إن شاء الله، لأنه معلوم بالتجربة أن من تراخى في صيامها إلى آخر الشهر يوشك أن ينسلخ منه شوال ولم يأتي على تمام صيام هذه الأيام. نعم، ولك هذا وهذا. وإن سألت يا عبد الله عن صيامها هل يجوز فيه التتابع والتفريق للأيام، فجائز هذا وهذا، وهذا من يسر الشريعة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري يجوز للمسلم أن يصومها متوالية متتابعة أو يصومها منثورة متفرقة، كأن يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم الأيام البيض في منتصف شوال وبعد ذلك يصوم ثلاثة في أنحاء الشهر، هذا جائز؟ نعم، وهذا من أحكام الصيام لهذه الأيام. وإن سألت يا عبد الله عن جواز تقديم صيام هذه الأيام النافلة التطوعية عن الصوم الواجب الفريضة، فهذا على نوعين. فإن كان الصيام الواجب هو قضاء رمضان لمن عليه صوم من رمضان فلا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الفضيلة في حديث أبي أيوب لا تكمن إلا في من صام رمضان مكتملا أداء وقضاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال رمضان، وهذا إشارة إلى الشهر كله، ثم قال أتبعه ولم يقل خلله، يصوم أياما ثم يفطر ثم يصوم الست من شوال ثم يقضي، هذا خلل صيام رمضان بالست ولم يتبع رمضان بالست من شوال. ولذلك ينبغي لمن أراد الفضيلة الكامنة في حديث أبي أيوب أن يؤدي ما عليه من صيام رمضان الذي أفطره لعذر من مرض أو سفر، ثم بعد ذلك يتبعه بصيام الست. وأما من كان عليه صيام من الكفارات والنذور وهي واجبات متعلقة بالذمة لكن وقتها موسع، هي في الذمة حتى تقضى، يجوز في مثل هذه الحالة أن يقدم صيام الست من شوال وعليه صوم واجب، لأن الصوم الواجب والحالة هذه وقته موسع وصيام الست وقته مضيق، فإذا انسلخ هذا الشهر لا يستطيع أداء الصيام في غير هذا الشهر من الأيام. وإن سألت يا عبد الله عن تشريك النية في الصيام بين الصوم الواجب وصوم الست من شوال، كأن يقول بعض الناس أنا في شهر شوال أصوم الآن ما علي من القضاء في رمضان وأنوي بها ستا من شوال لأني أصوم في شهر شوال، أو أصوم الآن ما علي من النذور والكفارات ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وسائر الكفارات أصوم في شوال وأنوي بها ستا من شوال، فالجواب لا، لأن صيام الواجب والفريضة حقه متعلق بالذمة، لا تبرأ الذمة إلا بأدائه. وصيام النافلة ومن جنسه الست من شوال يكون بعد أداء الواجب، يكون بعد أداء اللازم المرتهن بذمة العبد. لكن لك يا أيها المسلم، لك أيها المؤمن، إن كنت من تجار الأعمال الصالحة، إن كنت من تجار النوافل، أن تجمع نيتين في صيام نافلتين في الست من شوال، كأن ينوي العبد في الست من شوال أن يصومها في الاثنين والخميس، جامعا بين نيتين، نية ما كان يفعله رسول الله من صيام الاثنين والخميس ونية الست من شوال، أو ينوي بذلك صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما ليتقوى على الصيام، أو ينوي بذلك صيام النصف من شوال على أنها أيام البيض ويضيف إليها نية الست من شوال. فضل الله واسع وعطاؤه عميم، ولذلك قال أهل العلم إن فضل الله واسع في هذه المسألة، لا سيما والأمر ينبني على نوافل في كلتا الحالتين. فمن كان محتسبا مصححا نيته حريصا على الخير يجمع الله له عملين في عمل واحد بالنية والاحتساب. نعم أيها المسلم، وإن سألت عن صيام المرأة وزوجها شاهد حاضر تصوم شوال الست من شوال، هل يجب عليها الاستئذان لزوجها لأن حقها عليه لأن حقه عليها واجب، والواجب لا يسقط بأمر تطوعي؟ فالجواب نعم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم، قال أهل العلم كالحافظ ابن حجر والإمام النووي: لأنه قد يحتاج إليها وحقه عليها واجب، فيجب أن لا تقدم النافلة على الواجب. نعم، حق العباد مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. على العبد المؤمن إذا كان حريصا على السنن أن يحييها، وعلى القربات أن يقوم بها، وعلى الشعائر أن يظهرها في الناس رجاء الثواب والأجر من الله، عليه في الجانب الآخر أن يجتنب منكرات الأعمال والأقوال، وأن يجتنب المفاهيم الخاطئة التي ألصقها الجهال بالعبادات كالست من شوال. فمن البدع والمفاهيم الخاطئة أن يتخذ الناس عيدا في الثامن من شوال، يعني بعد صيام الست من شوال بعد العيد مباشرة يصومون يعيدون في الثامن من شوال، ويسمون هذا العيد بعيد الأبرار كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعل هذا من منكرات الأفعال، وجعل هذا من البدع المحدثة. نعم، لأن الأعياد شعائر، لأن الأعياد عبادات، وعبادات الله مبناها على التوقيف لا على الأذواق والآراء، مبناها على التوقيف والدليل. ولذلك يصوم الناس الفطر، يعيد الناس في الفطر والأضحى لأن الله اتخذ هذا اليوم عيدا، ويفرح الناس بأيام عيد الأضحى بأيام التشريق، ويجعلونها أيام أكل وشرب وذكر لله لأن الله اتخذ هذه الأيام عيدا. يفرح الناس بيوم الجمعة ويجتمعون في بيوت الله على شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأن الله عز وجل اتخذ هذا اليوم عيدا، اتخذ الجمعة عيدا لأهل الإسلام. فلا تتخذ ما ليس بعيد عيدا كفعل الكفار، أو تفرح بأعياد الكفار كعيد الأم وعيد الشجرة وعيد العمال وسائر الأعياد، كل هذا مما لم ينزل الله به سلطانا. عليك أن تكون عبدا مقتديا صادقا في القول والعمل. الأعياد مبناها على التوقيف لا على التشبه بالكفار. ألست تزعم بغض الكفار؟ فابتعد عن مشابهتهم. نعم، وهذا يغيظهم إذا تميز المسلمون عنهم في أعيادهم، يغيظهم. نعم، كن عبدا مقتديا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان هذا العيد يسمى بعيد الأبرار، معناه أن من لم يصم الست من شوال فهو من الفجار. وهل يقول بهذا قائل عاقل؟ لا، لأن من ترك الصيام الست من شوال لا إثم عليه ولا عقوبة. نعم، فكيف يكون صيام الست من شوال يعقبه عيد الأبرار؟ ومن لم يصم ماذا يسمى وبماذا يوصف؟ كل هذا لا دليل عليه. ومن المفاهيم الخاطئة تسمية الست من شوال بالست البيض. نعم، وهذا لا يدعمه شرع ولا لغة ولا واقع، لأن الأيام البيض سميت بالأيام البيض لأنها في منتصف الشهر، فنهارها مستنير بالشمس وليلها مستنير بالقمر، فلذلك قيل لها الأيام البيض. ولكن من صام الست من شوال في بدء شوال فكيف يسمى صيامه بصيام الست البيض؟ أي بياض هذا؟ والعبد في ليالي الست من شوال إن صامها في أول الشهر أو في آخره تكون الليالي مفعمة بالظلمة، فأي بياض هذا؟ كذلك يسمون الست من شوال برمضان الصغير، وهذا جر كثيرا من الجهال إلى القول بفريضة صيام الست من شوال، لأنه متفرع على اعتقاده أنها الست من شوال يقال لها رمضان الصغير. فكما أن رمضان الكبير واجب صيامه فكذلك رمضان الصغير واجب صيامه، ولا دليل على هذه التسمية من كتاب ولا سنة. كذلك يسمون الست من شوال بأيام الصبر، ولا دليل على ذلك، إنما جاء وصف رمضان بشهر الصبر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. كذلك وصل هذه الأيام الست برمضان من غير فاصل هذا حرام، هذا حرام، لأن صيام العيد محرم. فواجب إظهار شعائر العيد في يوم العيد، وإظهار الفرحة والبهجة والسرور والاجتماع، نعم، وعقد المؤتمرات الشرعية في مصليات العيد إظهارا للفرح بفضل الله ورحمته وشعائره. نعم، فكيف يفعل كما في بلاد العجم؟ كما قال الحافظ المنذري: يبقي الناس شعائر رمضان على ما هي حتى تنسلخ الست من شوال، يبقون المسحرين يطوفون على الناس في وقت السحور، ويبقون النواقيس في الأحياء، ويبقون الشعائر كما هي، فإذا ما ذهبت الست أظهروا شعائر العيد. وهذا كله مما لا دليل عليه، بل ينبغي أن نبتعد عن الرهبانية المذمومة في شرعنا، فإن صيام العيدين حرام، وإن إظهار السرور في العيد مشروع ومستحب. نعم أيها المؤمنون، احذروا بارك الله فيكم من الأحاديث الدائرة على ألسنة الناس وليس فيها دليل صحيح، نعم، وليست قائمة على أسانيد صحيحة، من ذلك القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث ابن عمر أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث ضعيف جدا إن لم يكن مكذوبا على رسول الله، لا يصح إسناده، فعليك بالصحيح الثابت أغناك الله به: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. كذلك من الأحاديث الضعيفة التي ليست قائمة على قدم وساق من حيث الصحة والاعتماد، نعم، عند رجال الحديث، حديث نعم ابن قريش عن أبيه عند أبي يعلى في معرفة الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وستا من شوال والأربعاء والخميس دخل الجنة. هذا لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني يرحمه الله. كذلكم حديث أبي هريرة عند أبي يعلى في الأمال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال لا يفصل بينهن بفاصل كان كمن صام السنة. هذا لا يصح في سنده وهو منكر في متنه. ألا ترى أنه يقول في الحديث: ولم يجعل بينهما فاصل؟ وواجب عند أهل العلم جعل الفاصل بين الست من شوال وشهر رمضان، وليكن على سبيل المثال العيد، فإن صيامه حرام، ومن صام يوم العيد لا صيام له. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. نسأل الله أن يقربنا منه بالأعمال الصالحة، وأن يبعدنا عن النار بالأعمال الصالحة أيضا. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن المسلمين وإيمانهم واستقرارهم وعقيدتهم الصحيحة بسوء فاجعل كيده في نحره، وبور مكره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم افضحه في الدنيا والآخرة. اللهم من دخل في أسعار المسلمين ليغليها عليهم بالمكر والحيلة والاحتكار فاكف المسلمين شره، اكف المسلمين شره، وبور مكره يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم لا تحجب عطاءك وخيرك ورزقك عن عبيدك وخلقك يا رب العالمين. اللهم كما مننت علينا بالغيث العميم والأمطار وهي من بركات السماء ورحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تحجب علينا بركات الأرض من أرزاقنا ومنتجاتنا وسلعنا ومشتقاتنا النفطية، وفرها للمسلمين يا رب العالمين، إنك على ذلك قادر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.